بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحيينا وإياكم جميعا على التوحيد، وأن يقبضنا عليه، وأن نلقى به ربنا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل هذه الأوقات حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله. طبعا متوقفين منذ فترة، وكانت الموانع يعني خارجة عن الإرادة، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ندندن على توحيد الله عز وجل كعادتنا، وسنظل ندندن على توحيد الله إلى أن نموت، ظنا أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، في حديث آخر. وقال أيضا في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة، وقال: من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه دخل الجنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة المباركة، ألا وهي كلمة التوحيد، وإن شئت فقل كلمة الإخلاص أيضا. حتى أتكلم معكم في درس اليوم، وهو بعنوان مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. الشهادة الأولى دندنا حولها كثيرا، ولكن حتى ينضبط معنا الشهادتين في النفوس، سندندن حول الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمد رسول الله. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه بني الإسلام على خمس، وجعل الركن الأعظم والعمود الأعظم هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. ولا ينضبط إيمان العبد إلا بالشهادتين، بمعرفة معناها والعلم بمقتضاها. ولا تحصل للعبد السعادة إلا بذلك، بل ولا طريق إلى الله يوصل إليه إلا بمعرفة الشهادتين قولا وعملا. بل لم نكتفي بذلك قولا وعملا، بل ندعو الناس إلى هذا الخير، من باب قول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي وحدوا وعملوا الصالحات عملوا بهذا التوحيد وتواصوا بالحق، أي أمروا به وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر أي صبروا على الأذى فيه، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة لكفت، لو لم ينزل الله من هذه السورة لكفت. فحتى أذكركم سريعا معنى الشهادة الأولى، وقلنا معناها اللي شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق، ولابد أن أقول بحق نظرا لأن هناك معبودات أخرى تعبد من دون الله، فعندما أقول بحق أنفي هذه الآلهة كلها وأثبتها إلى الله الواحد الأحد. لذلك هذه الشهادة العظيمة لها ركنان: ركن النفي في لا إله، وركن الإثبات في إلا الله. وهذه الشهادة شهادة الإخلاص، لا بد للمؤمن يرجو بكل أعماله وجه الله عز وجل، لا يكون في هذا العمل لا رياء ولا سمعة، بالإضافة أن كل العبادات قائمة على أمرين عظيمين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أركان العبادة: ركن العبادة الخوف أو كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل، أو كمال الحب مع تمام الذل. إذن هذه الشهادة الأولى وهي شهادة الإخلاص. الشهادة الثانية وهي متلازمة بالأولى، ولا تصح الأولى إلا بالثانية، ولا يوصل للأولى إلا الثانية التي هي شهادة الاتباع. وهذه الشهادة العظيمة شهادة الاتباع لها ركنان: ركن أنه عبد وأنه رسول الله. أنه عبد يعني لا يستحق شيئا من العبودية، وأنه رسول الله هو مبلغ عن الله عز وجل، لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح في هذه الآية أن يكون موافقا لفعل النبي أو موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون مخلصا لله عز وجل في جميع عباداته كلها. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل الأعمال ترجو بها وجه الله عز وجل عبادة، تحقق فيها كمال الحب أنك تفعل هذا الفعل لله، ثم تمام الذل لله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لكم أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يحفظكم وأن يجمعنا وإياكم جميعا دائما على طاعته، وفي الآخرة في جنته دار مقامته، اللهم آمين. هذه الشهادة العظيمة شهادة أن محمد رسول الله يفسدها أو يبطلها البدعة. وبإذن الله لنا حلقة كاملة عن نواقض هذه الشهادة، كما سنتكلم عن نواقض الشهادة الأولى أيضا. تمام؟ فالذي يفسد هذه الشهادة مبدئيا البدعة، الذي يفسد الشهادة الأولى الرياء والسمعة، لأن الواحد بيرجو بعمل غير الله ويريد مراءة الناس فبيفسد العمل أو تفسد هذه العبادة. الشهادة الثانية يفسدها البدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه ولا يقبل هذا العمل لأنه لم يكن على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، عشان هذه الشهادة تنفع قائلها، لأن احنا نسمعها في الأذان كل يوم 5 مرات، ونسمعها في الإقامة 5 مرات، ونقر بها في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير في كل صلاة، لذلك لا بد أن أعرف معناها والعمل بمقتضاها حتى يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يقف على الحوض ويقول أمتي أمتي، يريد أن يسقي أمته من الحوض: أسأل الله أن يسقينا وإياكم من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين، أسأل الله أن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، والملائكة ترد الأمة وتقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا في دين الله ما لم يكن منه. وأقول لكم أيها الإخوة، قبل أن أقول لكم هذه المقتضيات العظيمة التي تضبط معنى هذه الشهادة، أنه لن يصل بك إلى الله غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا طريق لك إلا الله إلى الله عز وجل إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حد يستحسن شيء، يبتدع شيء؟ طبعا الشافعي رحمه الله قال يقول: من استحسن فقد ابتدع، من استحسن فقد ابتدع، من استحسن فقد ابتدع. الدين ده مش بالعقل، ديننا أو ما يميز أهل السنة والجماعة من خصائصها أنها تقدم النقل على العقل، بعكس بعض الجماعات والفرق يقدمون جانب العقل على النقل، لذلك ضل كثير من الناس بسبب استحسانات العقل. أما أهل السنة والجماعة يقدم العقل على النقل، والعقل يجتهد في فهم النص، لأن بعض الناس يقول لك أهل السنة يعطل العقل، لا نعطل العقل، بل العقل يجتهد في فهم النص، ولكنه ليس دليل على صحة النص، أو نقبل النص أو لا يقبله العقل. تمام؟ فمقتضيات هذه الشهادة العظيمة كما ذكرها أهل العلم 4، وهذه 4 لو تدبرناها جميعا بفضل الله عز وجل تجمع لنا الدين كله، تجمع لنا الطريق، طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوصل إلى الله عز وجل ولا طريق غيره. والأول لم يترك للآخر شيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أكمل الله لنا به الدين وأتمه، وجاء الخلفاء الراشدين ثم الصحابة كلهم ما ابتدعوا في دين الله عز وجل، وجاءوا بالدين كله كما تركهم على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالدين مكتمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اكتمل لنا الدين، وجاء هذا في موضعين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والموضع الآخر في سورة الفتح، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. عندما نزلت هذه السورة بكى أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا: عجبا للشيخ يبكي والناس يدخلون في دين الله أفواجا. فما كان من أبو بكر إلا أنه فطن لذلك، قال: ما بعد الكمال إلا النقصان. هذه السورة تنعي لنا وفاة رسول الله، فعلموا بعد ذلك وسميت هذه السورة بسورة التوديع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكمل رسالته التي ختم الله بها الرسالات، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين مكتمل، ما حد يبتدع في دين الله شيء. فهذه المقتضيات الأربعة ذكرها علماء العقيدة، وأرجو أن تحفظوها جيدا. أول مقتضى عشان الشهادة تنفع صاحبها في الدنيا وتنفع يوم القيامة، أول مقتضى طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أقول الأربعة مرة أخرى، ونتناول الأولى في درس اليوم بحول الله وقوته. مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، أو معنى هذه الشهادة بالقول والفعل، يعني اللي عايز يقول أشهد أن محمد رسول الله لا بد أن ينفذ لهذه الشهادة العظيمة هذه المقتضيات الأربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، لو وقفنا في هذا اليوم المبارك أو في هذه الليلة على المقتضى الأول: طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. معنى هذه الكلمة أيها المباركون أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر هذه من مقتضيات هذه الشهادة. معنى ذلك أن يطاع الله، أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعصى، بل هو أمر واجب على كل مؤمن ومؤمنة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول ربنا. طبعا هناك آيات كثيرة في القرآن تحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، أو 33 موضعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمر الله عز وجل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا، وقرن طاعته بطاعته عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال فقط، لأن الآيات كثيرة كما قلت لكم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك بعد الآيات الكثيرة في القرآن على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من مخالفة هذا النبي العظيم، محمد صلى الله عليه وسلم، وحذر أن الذي يخالفه أو يعصيه توعده ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب والنكال، بل لا يتم هذا الإيمان إلا بطاعة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، حتى وإن كانت هذه المخالفة مخالفة بسيطة، يأسم صاحبها. لأن جاء رجل إلى أحمد بن حنبل وقال: يا إمام، أريد أن أحرم قبل الميقات، يعني هو كان عايز يهل بالعمرة فأراد أن يحرم من قبل الميقات من زيارة البركة. فقال له أحمد رحمه الله تعالى، قال له أحمد: هذه مخالفة. ثم قرأ عليه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مجرد المخالفة فقط. أنا أريد منكم، لو أردنا أن ننزل هذه الآية على أنفسنا، كم من مخالفة يفعلها الواحد فينا كل يوم؟ كم من مخالفة يخالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أعجب أيها الإخوة، آدم عليه السلام خرج من الجنة بذنب واحد، وأيوب ويونس عاقبه الله بأن يلتقمه الحوت أيضا بذنب واحد، عندما لم يصبر على قومه. طيب، والصحابة عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فكانت العاقبة بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون الانتصار لهم والنصر لهم، لحق بهم الهزيمة بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد منكم، كل منا يقف مع نفسه ويتدبر في نفسه، كم من مخالفة يفعلها الواحد فينا كل يوم؟ لذلك كان السلف مخالفتهم قليلة، فإذا وقع بهم ابتلاء كان الواحد فيهم يعرف من أين أوتي. يعني يقول لك: والله أنا مثلا سببت أحد من 20 سنة، لا ده أنا عيرت رجل من 20 سنة، فعلشان كده قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فما عرفنا من أين أتينا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرع على طاعة الله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع على محبة الله، بل أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل من العبد عمل إلا إذا كان متبعا لهذا النبي العظيم، لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عروة بن عبد الله بن الزبير. هذا الحديث جميل جدا، أقوله لكم على هيئة قصة اختصارا للوقت. كان لعبد الله بن الزبير، عروة بن عبد الله بن الزبير، أو عن عبد الله بن الزبير، كان له مزرعة بجوار مزرعة رجل من الأنصار. كانت الأرض بتاعة الرجل بتاع الأنصار كانت منخفضة، يعني لما المية كان يجي يسقيها كانت المية تذهب إليه أكثر، وما كانتش المية تطلع أرض عبد الله بن الزبير، لأن أرض عبد الله بن الزبير كانت مرتفعة. فقال له: لو تترك الماء يأتي إلي حتى أنتهي أنا ثم أحول الماء لك. فالرجل طبعا رفض ذلك الأمر، فشاء الله أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحكموه بينهم، فقال له: اترك الماء لعبد الله بن الزبير، ثم بعد أن ينتهي يترك لك الماء، لأن أرض عبد الله أعلى فلا بد أن يصل لها الماء بقوة. فقال له هذا الرجل: أتحكم له على أنه كان ابن عمتك أو على أنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني إلى أصله في البساتين مرة أخرى. فقال الزبير: والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان حتى لو اختلفوا أن يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يغضب أحد لحكم الله أو حكم رسول الله، بل وجب على ذلك التسليم لهذا الحكم. لذلك يقول الشيخ المصلح في شرح الأصول الثلاثة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خبرا والخبر واجب التصديق به، أو إما أن يكون أمرا والأمر فالواجب فيه الانقياد والتسليم، الانقياد والتسليم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشهادة لرسول الله بأنه نبي، هذه يعني نقطة مهمة جدا تجعلنا نعمل بما نسمع من أو نتعلم التوحيد والاتباع ونعمل بذلك، لأننا لو قلنا أشهد أن محمد رسول الله فقط، أو كل اللي نبي صلى عليه كما نسمع من بعض الناس، أو صلى على النبي في قلبك، كل هذه الأمور معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار له بالنبوة لا تدخل المرء الإسلام إلا إذا أيقن بها وعمل بها. يقول ابن القيم رحمه الله: الشهادة لرسول الله بأنه نبي لا تدخل الإنسان في الإسلام، بدليل ذلك إن الكفار كانوا يعرفون أنه نبي، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين أيضا من قبل البعثة. فيقول: مجرد المعرفة لا تدخل الإنسان للإسلام ما لم يلتزم طاعته صلى الله عليه وسلم ومتابعته. ثم ذكر قصة عمه أبو طالب، وكان يوقن أو كان يعترف أنه رسول الله، ولكن لا ما آمن به ومات على الكفر. فمجرد المعرفة لا تدخل المرء الإسلام، بل عليه المعرفة والإقرار والانقياد بذلك والالتزام بهذه الطاعة ظاهرا وباطنا. فعشان كده كثير من الناس يقر أنه محمد رسول الله، بل للأسف نجد مقاطع في اليوتيوب بعض الناس يسأل ما هو اسم النبي لا يعرفه، طب اذكر 10 من المبشرين بالجنة ما يعرفه، اذكر أي اسم من الصحابة لا يعرفه، في حين إن جاء واحد بيسأل واحد أغنية فلان لمن، الأغنية اللي غناها فلان من اللي غناها ومين اللي لحنها ومين اللي أخرجها ومين اللي أنتجها، وللأسف الناس تجيب، وللأسف يجيبون على الباطل ولم يعرفوا من هو محمد رسول الله، لم يعرفوا اسم الثلاثي ولم يعرفوا حتى اسم أمه أو أبي، هذه مصيبة مصيبة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. وحتى أوصل لكم هذا المعنى بالعمل، سلفنا الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم قصب السبق في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبركم بموقف ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه. حذيفة كان يجلس مع أحد الناس الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، أي قال لحذيفة: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لو أدركنا رسول، ما تركناه يمشي على الأرض ولا أبليت معه بلاء حسنا. هو يقول هذا الكلام يتهم حذيفة أنهم قصروا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان من حذيفة إلا أن قال له، حكى له موقف مشهد جميل جدا، وهو يوم الأحزاب، يوم أن تحزبت عليهم الأحزاب من كل مكان، حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني سطر ذلك المشهد بقوله: حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني ضاقت عليكم أنفسكم وخلاص خفتم واجتمع عليكم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. طبعا حذيفة بيحكي لهذا الرجل: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. طبعا الجيش في أبو بكر وعمر، الصحابة كلهم قاعدين، فحذيفة بيقول للرجل: ما قام منا رجل واحد، ما قام أحد، مع أن النبي كرر: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة مرة ثانية، ما قام أحد. كرر النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا: ما قام أحد. كان من شدة البرد وشدة الظلام، وكان حذيفة يقول: كان الواحد فينا يحفر حفرة وينزل فيها من شدة البرد، بل ويلبس قميص امرأته أو ثياب امرأته. فالرسول صلى الله عليه وسلم مشى في وسط الصفوف وقال لحذيفة: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. فسيدنا حذيفة قال: ما رأيت لأمر رسول الله بد، يعني ما قدرش أقول مش معنى أني، أو ليه رسول الله تقومني والصحابة كلهم قاعدين. فقال: فقمت، فبعد أن قمت أصبحت لا أشعر بالكر أو البرد، يعني هو دلوقتي كان قاعد في نقرة ولبس ملابس وعمال يخبط في بعضها من شدة البرد. أول ما سمع كلام النبي قم أطاع هذا الأمر، قال: ذهب عني الكر. فقال لي: اذهب، هذه أول أمر، قم خلاص طاعة. ثم قال له: اذهب وأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، يعني اوعى تحدث حدث تقيم هذه الأحزاب علينا فتحدث مشاكل. فقام حذيفة وذهب، فقال: وجدت أبو سفيان يصطلي بالنار،
وهو ماشي كان بيقول ليتني يعني أنا كأني أمشي في حمام، أشعر وكأني أمشي في حمام، ذهب البرد وذهب الكر استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فعندما ذهبت وجدت أبي سفيان يصطلي بالنار، وكان أبو سفيان كافرا آنذاك، وما كان بيني وبينه شيء إلا أن أرميه بسهم فأصيبه، ولكنني تذكرت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علينا. فقال: لو رميته لأصبته. فرجعت، جبق خبر القوم، حتى في حتة في هذا الأمر جميلة جدا ذكرها أصحاب السير، أبو سفيان نادى: يا قوم، ينادي قادة الجيوش، فجاءت قادة الجيوش، فقال أبو سفيان: كل منا يعرف من على يمينه وعلى يساره. فحذيفة ذكي، قال للذي عن يمينه: من معي؟ قال: فلان. وقال عن يساره: من معي؟ قال: فلان. قال: اطمأن قلبي. لو واحد فينا في هذا المشهد أو هذا الموقف كان حاس وكان ظهر عليه أنه جاء من خبر محمد أو كده عليه الصلاة والسلام. فطبعا سيدنا حذيفة أتى بخبر القوم ورجع. عندما رجع وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في خيمته، فلما رجع وانتظر الرسول يصلي قال: جاءني الكر. خلصت القضية هنا، خلصت المهمة اللي ذهب إليها حذيفة. فقال: فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألبسني رداءه، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: قم يا نومان. انظر إلى هذا المشهد الجميل، أو انظروا عافاكم الله وبارك فيكم إلى هذا المشهد الجميل. عندما قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ أول ما قال قم يا حذيفة ما تكلم، ولما قال له اذهب وأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم أو تذعرهم علينا، أيضا ما أحدث شيء، مع أنك يقدر يقتل أبو سفيان، ولكن لحكمة سبحان الله أسلم أبو سفيان في عام الفتح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأنه رجل كان يحب الفخر، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وأيضا للنساء نصيب في هذه الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما دخلت امرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله، عندما دخلت امرأة ومعها أو في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال الراوي: فخلعتهما فألقتهما في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومواقف الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة. ومن ضمن المواقف الجميلة في شأن تحويل القبلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يصلي إلى بيت المقدس قرابة 17 شهرا، وكان يريد أن يولي وجهه شطر البيت الحرام، فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يولي وجهه شطر البيت الحرام، فصلى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا، فوجدوا جماعة يصلون إلى بيت المقدس وهم ركوع، فقال أحدهما: والله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى وجهه إلى بيت الله الحرام فولوا وجوههم وهم ركوع. يعني ما انتظروا خلينا نشوف الخبر أو نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لا. لذلك ربنا يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والمنافقين في هذا الوقت والكفار، والهدف من تحويل القبلة هو ظهور المنافقين في الصف، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انظروا إلى هؤلاء تحولوا وهم ركوع، ونحن للأسف نأتي في شعبان ونحتفل بليلة النصف من شعبان، والاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وما خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقيام ولا بعبادة أصل ولا بصيام، لا خص يومها بصيام ولا ليلها بقيام، والاحتفال بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام بدعة لم تكن، وهي بدعة محدثة لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة احذروا كل الحذر من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول ومن يطع الله ورسوله، وهذا جزاء عظيم لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلتها لكم دليل على المحبة، ودليل المحبة لا بد من اتباعه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله ورسوله، وهذه الآية عظيمة عظيمة عظيمة، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وآية جميلة أخرى، ويقال أنها نزلت في شأن ثوبان. ثوبان هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يشتاق إليه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتأخر، فاشتاق له ثوبان. فثوبان جلس يفكر في نفسه، إذا كان هذا حالي في الدنيا، يعني كنت لما اشتاق إليه أذهب فأراه، طب الآن هو في سفر فلم أره، طب كيف به إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل الجنة ورفع الله في أعلى عليين فلا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول من الغزو وجد ثوبان مريض، فقال ما بك يا ثوبان، أبك مرض؟ قال لا، غير أنني يا رسول الله تدبرت في نفسي وقلت إذا كان هذا حالي في الدنيا، يعني إذا أردت أن أراك آتي فأراك، كلما أشتاق إليك آتي فأراك، فكيف بي في الآخرة وأنا لا أراك؟ فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول، وهذه بشرى عظيمة لكل مؤمن مطيع لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأورد البخاري رحمه الله تعالى في حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي امتنع عن قبول دعوة الحق وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم لكم بحديث جميل جدا رواه البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وهذا الحديث عظيم جدا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دار، تشبيه في قمة الروعة، بنى دار وجعل فيها مأدبة مائدة يعني، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الدار الجنة، الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمد فقد أطاع الله، ومن عصى محمد فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. لذلك أيها الإخوة، علينا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نؤتمر بأمره على طول ننفذ. رجل امرأة، الدين جاء شامل، حتى لا تحقرون من المعروف ولو شيء بسيط. لو الحديث يعني الرجل دخل النار في دخل الجنة في غصن شوك رفعه من الطريق، والمرأة البغي سقت كلب دخلت الجنة، والمرأة حبست سرة فدخلت النار. لذلك والله ثم والله، أرسلت لي امرأة، هذه المرأة ليست مصرية، هي فلسطينية، تزوجت برجل مصري وذهبت إلى مصر. بعد أن ذهبت إلى مصر بعامين مات عنها، وهي منذ 15 سنة بعد أن مات إلى الآن تريد أن تعمل جنسية مصرية، عايزة الجنسية المصرية، لأنها تزوجت وأنجبت أولادها وأولادها رجال وهم مصريين والأم ليست مصري. فظلت المرأة في هذه الفترة الكبيرة يعني تبحث عمن يعني يسهل لها هذه الأوراق. كل ما تذهب إلى مصلحة حكومية أو دائرة، الأوراق تأخذ مجرى في مكان ثم ترجع من مكان آخر، تذهب إلى مكان ثم ترجع من مكان آخر. فقالت ضاقت علي الأرض، خلاص يئست. فتقول خرجت في يعني ليلة باردة تتحسس البيت والكلام هذا، فسمعت صوت كلب صغير بالخارج، ففتحت الباب لقيت كلب عافاكم الله صغير جدا على الباب، فأخذت هذا الكلب وأتت له بلبن وأسقته اللبن وشعلت له المدفأة حتى يدفأ هذا الكلب وربت الكلب. فقالت هذه المرأة أقسم بالله في اليوم الثاني خرجت إلى إحدى الدوائر الحكومية انتهت أوراق هذه الجنسية. سبحان الله، فأرسلت لي تذكرني بالحديث وتقول لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لذلك أقول لكم احرصوا أيها الإخوة والأخوات على طاعة الله وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقتضى الأول من الشهادة. وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا البقاء واللقاء. وأنا قلت لإدارة المدرسة يرجع لنا يوم الأربع مرة أخرى، فلا أدري إن كانوا جادين في هذا الأمر أم عندهم ما يشغلهم. لأنني وجهة نظري أنا العقيدة قبل كل شيء. ضبط العقيدة عند المسلم يكفيك القليل من العمل. ضبط لا إله إلا الله ومعرفتها ومعرفة نواقضها للبعد عنها، ومعرفة محمد رسول الله وشروطها وأركانها ونواقضها والعمل بها، كل هذا يسهل على المرء دخول الجنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، اللهم آمين. وأسأل الله أن يجعل ما سمعناه ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.